بيني من رحمتك وورعا يحجبنا عن معاصيك. ذكرنا بأن طلاق الخلع هو طلاق تكون المرأة فيه كارهة لإدامة الزوجية، فتطلب من زوجها أن يخالعها بأن تبذل له مقدارا من المال يكون أكثر من مهرها أو أقل، المهم أن يصدق على ما بذلته المرأة لزوجها أنه مال، فتبذل له هذا المقدار من المال كي يطلقها بإزاء هذا المبلغ. ففي هذه الصورة الزوج يخالعها، وهذا الطلاق يسمى بطلاق الخلع، يسمى بالخلع، والزوجة تصبح دائمة بعد هذا الطلاق، ولا يجوز لزوجها أن يرجع إليها إلا في صورة، وهو أن تسترجع ما وهبته لزوجها فيرجع إليها الزوج، أي تصبح رجعية بعد أن رجعت في بذلها لزوجها، فيجوز للزوج أن يعود إليها. وقلنا عندنا طلاق في قوة طلاق الخلع لم يكن قطعي، وهو الطلاق بعوض، يعني الرجل يطلق زوجته مقابل عوضا، أي تهب له مقدارا من المهر مثلا ولو ثمانا واحدا تبذل له حتى يطلقها، فهذا الطلاق يكون طلاقا زائلا، وإن لم يكن طلاق خلع، لأن في الخلع إضافة إلى الصيغة أي خالعتك، يشترط أن يكون الطلاق في صورة إلى المرأة الزوجة وحدها كارهة لبقاء الزوجية. أما هذا النوع من الطلاق يمكن أن يكون في صورة عدم كراهة المرأة للزوجية، فهنا لما الزوج يريد أن يطلقها في المحكمة فهي تهب له مقدارا من المهر كي تصبح دائمة حتى لا يجوز له أن يرجع إليها، أو لضرورة يضطر الزوج لأن يجعلها دائمة فيتقرر أن تهب إليه مقدارا من المهر حتى تصبح دائمة، هذا يسمى طلاق بعوض، هذا غير الخلع، وإن هو في حكم الخلع كما بيناه في البحث السابق في صفحة 90. ثم ندخل الآن في الفدية والبذل، هذا المال الذي تهبه المرأة لزوجها حتى يطلقها، وكل ما صح أن يكون مهرا، أي كل شيء يكون قاتل أن يكون مهرا، وهو المال أي ما يميل إليه الناس، ما يتمول، ما يتملك، كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية. أيجوز أن تمهر زوجتك بمئة دينار؟ يجوز لها أن تفدي بمئة دينار مقابل خلعك إياها. أيجوز لك أن تنكح زوجتك بهذا الكتاب؟ فيجوز لها أن تطلب منك الخلع مقابل بذلها لك هذا الكتاب. أيجوز لك أن تنكح زوجتك بإزاء مقابل إجارة هذا الدار، يكون أجرة هذا الدار أو هذا العبد لها، فأيضا يجوز لها أن تنزل لك هذه الأجرة حتى تطلقها. أيجوز لك أن تنكح زوجتك مقابل مهرها يكون تعليمك إياها سورة من القرآن، فيجوز لها أن تطلب منك الخلع في مقابل سورة من القرآن، فالفدية البذل يكون سورة من القرآن، أي تعليم سورة من القرآن. كل ما صح أن يكون مهرا من المال المعلوم مثل ما الدينار مثل هذا الكتاب الواضح، والمنفعة المعلومة مثل أجرة البيت في مدة سنة، تقول لك طلقني على أجرتي هذا البيت، أي بيتها طبعا، في مدة عام واحد، فيكون الفدية التي تفديه الزوجة هو أجرة البيت لمدة سنة واحدة. والتعليم، التعليم أين انفعت الإصرار، أين لها قيمة؟ مثلا تعليم القرآن، تعليم شرطة، تعليم صناعة، صناعة فن، هذا أيضا له قيمة، له مالية قابل للتملك. فهذا أيضا يمكن أن يجعل فدية، يجعل بذلا، يجعل عوضا في إزاء الخلع حتى تخالعها. يقول لأنه والتعليم وغيرها مما يصح أن يقع مهران صح أن يكون فدية. الفدية هو المال الذي تفتدي به المرأة بإزاء تخليصها من زوجها، بإزاء تخلصها. وإحنا نطلق عليها أحيانا الباذل، أحيانا نطلق عليها العوض. هذا هو الفدية، أي ما تفتديه المرأة بإزاء هذا، أي بإزاء أن زوجها يطلقها، أن تتخلص من زوجها. فإذا نحن إذا أحيانا نطلق البادل، أحيانا نطلق العوض، أحيانا نطلق الفدية، كلها معنى واحد. فإذا يقول بأنه ولا تقدير فيه، طبعا هنا وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية. شنو مفهومها؟ أي كل ما لم يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون فدية. الخامر والخنزير لا يصح أن يكون مهرا، لا يجوز لمسلم أن يجعل مهر زوجته خمرا أو خنزيرا، فأيضا لا يجوز له أن يجعل، أن لا يجوز لها أن تجعل مهر، أن تجعل فدية زوجها خمرا أو خنزيرا. وكذلك في قضية المنفعة، أيجوز للرجل أن يؤجر نفسه لزوجته، يعني أنه ينكحها مقابل أن يكون أجيرا لها في مدة سنة، هو يكون أجير لها، أو يكون أجيرا لأبي زوجته، مثل مثلا أن أجر موسى نفسه لشعيب. طيب خلاف هذه المسألة بين الفقهاء، إذا جاز هناك أن يكون أجرة الرجل أن يؤجر نفسه، كذلك هنا يمكن أن يكون المهر، أن يكون الفدية والبذل أن الزوجة تؤجر نفسها. يعني كلما صح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية، وإذا لم يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يتحقق أن يقع فديتان. ولا تقدير فيه، أي في المجعول فديتان، مثلا أكثر من 100 دينار أقل من مثلا دينار، لا عنده حد في الأقل ولا عنده حد في الأكثر. المهم أنه يصدق عليه أنه مال. يقول بأنه فلا حد له في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متمولا، أي بعد أن يصدق عليه أنه مال، أي قابلا لأن يتملك، أي الذي يميل إليه الناس بعد أن يكون متمولا، أي ما يصدق عليه أنه مال، ما يقبل أن يتمول. فيجوز على أزيد مما وصل إلى الزوجة من الزوج، يعني الزوج أمهر زوجته بمئة دينار ثم بدل له لها وأهدى لها 500 دينار في هذه المدة، الآن الزوجة تتمكن أن تفدي لزوجها 100 دينار، 50 دينار، دينار واحد وألف دينار، ويجوز لها أن تفدي بأزيد مما وصل إليها من الزوج من مهر وغير مهر. دائما خطاب ما يعطيه الزوج ليس مهر، إما أن يكون مهرا أو مثلا هدية، هبة، كمثلا تلاحظ مثلا يعطيها مثلا من الذهب ومن بعض الأشياء مثلا ملابس وما شابهها، هذا بعد ما تكون جزء المهر، لأن الكراهة منها. ليش يجوز أن تعطي أزيد مما وصل إليها من المهر وغير المهر؟ لماذا؟ يقول لأنها هي كارهة لذلك، فلما هي كرهت فيجوز لها أن تعطي لزوجها كل ما كان حتى أن يطلقها، تذهب لزوجها كل ما كان حتى إذا كان 1000 دينار، حتى 5000 دينار، والزوجة مو مجبور أن يقبل، يقدر ما يقبل، ولو وهبت له 5000 دينار، فكلما تريد أن تعطي لزوجها يجوز لها أن تعطي. دينار واحد أو 1000 دينار هي الكارهة، بخلاف المباراة، إن شاء الله في المباراة يأتي، في المباراة ما يجوز أن تزيد على المهر، لأنه هم الزوج يكرهها وهم هي تكره الزوج، هناك المقدار الذي يبذل بإزاء الطلاق الطلاق المباراتي يجب أن لا يكون أكثر من المهر. أما في طلاق الخلع لا، فيجوز على أبيد مما وصل إلى الزوجة من مهر وغيره، لأن الكراهة من الزوجة فلا يتقدر عليها في جانب الزيادة، فلأنها منها فيجوز لها أن تعطي أيا ما كان. أما هناك الكراهة مو فقط من الزوجة، من الزوجة الزوجة، فعلى ما نحدث فلا يجوز للزوجة أن تهب أكثر من مهرها، فلا يتقدر على الزوجة في جانب الزيادة مقدارها. زين إلى هنا. ويصح بذل الفدية، يعني الزوجة هي تأتي وتبذل الفدية، تبذل البادل، تبذل العوض، فتعطي 100 دينار من ملكها لزوجها حتى يبارئها وتقول له خالعني على 100 دينار. والزوج مباشرة يقول خالعتك على 100، فتصبح مطلقة دائما. وأيضا يجوز البادل من وكيل الزوجة، البادل للزوج من مال الزوجة. يعني الآن زوجتي هند توكل عامر فيأتي ويبذل لي من مالهن 100 دينار حتى أخالعهن. مثلا مسافرة أو لم تتكلم معي، فتأتي وتوكل شخصا آخر أجنبي حتى يكون وكيل، فيأتي ويعطي لي 100 دينار بإزاء أن أطلق هندا طلاقا خلعيا. هذا واضح وكيل. شلون صار يجعلك وكيل تبيع بهذا الكتاب أو تشتري لي هذا الكتاب؟ أعطيك فلوس من فلوسي من مالي أو من وكيلها البادل له من مالها، وممن يضمنه في ذمته، أي ممن يضمن البادل، ممن يضمن الفدية في ذمته، يأتي ويقول مثلا بأنه طبعا مع إذن ومع رضاهن، يقول مثلا أنا أضمن فديتهن. يعني هن إذا أردت أن تطلقها طلاقا طلعيا فديتها 100 دينار، فأنا أضمن هذه الفدية، أي أضمن هذا المقدار من المال في مقابل أي شيء، في مقابل طلاقهن، أي طلاقا طلعيا. فإذا يقول بأنه وأيضا وممن يضمنه، أي وممن يضمن هذا البادل، وممن يضمن هذا المقدار من المال أيضا يجوز، وممن يضمنه في ذمته بإذن الزوجة. طبعا الزوجة أيضا تتأذن له، الزوجة تقبل بعد أن يستأذن، فيأتي ويضمن ويقول بأنه هذه 500 دينار التي يجب على الزوجة أن تعطيها في فرض الطلاق أنا أضمنها، تكون في ذمتي، فيضمن العوض، ضمير يعود بالعوض، في أي يضمن في ذمته، أي في ذمتي هذا الضامن، هذا الضامن يعني يقول بأنه هذا العوض هذا 100 دينار أنا أنا يكون علي، يعني هنا الهند تعطي ولا فرج واقتربه تأذن له. فإذا أذنت له الهند بأنه يفدي عنها 100 دينار فهنا أيضا هذا فدية صحيح، وهذا العوض جائز، فهنا الزوج يتمكن أن يطلق هندا بإزاء هذا العوض بإذنها. فيقول للزوج طلق زوجتك على 100 وعلي ضمانها، يعني الزوج يقول لها 100 وين تجيب زوجتك الطيب وأنا الطيب، وهي زوجتك مراضية، زوجتها مراضية، أنا الآن زوجتي هند راضية بالمفارقة كانها للزواج، فما عدا فلوس، أنت تجي تقول لو عدا فلوس مو مهم، أنت تجي تقول لي بأنه طلق زوجتك علي 100 دينار، وزوجتي راضية، فهنا هذا الطلاق أيضا، إذا أنا قلت خالعت زوجتي، زوجتي تصبح دائمة، فأنت الضامن. ولا ما الفرق بين الضامن وبين الوكيل؟ الضامن في الواقع يأتي ويتضرع من ماله بإذن الزوجة، أما الوكيل مو من ماله، فقط واسطة في المعاملة. الوكيل يأتي بإذن الزوجة من مال الزوجة، يخالط يعطي مال زوجتي حتى أخالعها، والفرق بينه وبين الضامن وبين الوكيل أن الوكيل يبذل من مال الزوجة الموكلة بإذن الزوجة، أما الضامن يبذل من ماله ما مثله يصرف بإذن الزوجة أرثى. ولكن هنا يتحقق إشكال، هذا يضمنه يضمن أي شيء يضمن العوض؟ قرأتم في كتاب الضمان جواب الضمان أو ستقرؤون مفصلا هنالك بأنه الضمان ما هو؟ أولا يقال بأن الضمان هو نقل للمال من ذمة إلى ذمة أو ضم ذمة إلى ذمة. شوفوا صاروا مثل مثال مسألة عامة تحتاجوا في كثير المسائل كثير. أنا أطلب منك 100 دينار، ذمتك مستقرة فيها 100 دينار لي، أنت ما عندك فلوس، لو عندك خلوها الشخص أجنة بثابت يحصل يقول بأنه أنا أضمن ما في ذمتك، يعني ما في ذمة أنت الذي تكون مدين بالنسبة لي، أنا أطلب منك 100 دينار، يقول أنا أضمن ما في ذمة هذا، في ذمة هذا كان 100 دينار، 100 دينار الذي في ذمتي تكون في ذمتي، أنقلها من عهدته إلى عهدتي، من ذمته إلى ذمتي، هذا يسمى ضمان، نقل للمال من ذمتين إلى ذمتين أخرى، فنقل المال من ذمة هذا المدين إلى ذمته، هذا هو ضمان. أو ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة زين إلى ذمة، فصار هو المدين من الدينار، هو لازم يعطيني الآن من الدينار، هذا يسمى الضمان. زين، هنالك اشترط في الضمان أمران، الأول المالية أن تكون المضمون مال، طبعا هذا واضح، والثانية ثلث الذمة، يعني أن يكون هذا الشيء الذي أنت تضمنه ثابتا في ذمة هذا الرجل، يعني الآن أنت لما تريد تضمن ما في ذمة زيد لازم تضمن شيء ثابت في ذمة زيد، مو متزلزل، الشيء المتزلزل ما تقدر تضمنه، لازم يكون 100 دينار مستقر في ذمة زيد على ذمة زيد، فلما استقر على ذمة زيد أنت تجي تقول لأنه ما استقر في ذمة زيد أنا أنقله إلى ذمتي، ما استقر على عهدة زيد أنا أنقله إلى عهدتي، هذا هو الضمان. زين، تعالى على الرقاب، الضمان يتحقق إذا كان المضمون مستقرا في الذمة، أما ضمان شيء متزلزل ما يصير. ولكن هنا إذا تلاحظون وتكملون تشوفون ضمان ما لم يستقر، ضمان ما لم يجد، شيء مو مستقر في ذمته أنت قاعد تضمنه. ليش؟ شو يتأملون؟ أنا قبل ما أجي أطلق هند، قبل ما أخالق هند، هل على ذمتي هند شيء؟ لم يقع على ذمتي أي شيء. لا أنا أطلب هند شيء ولا في ذمتها شيء ولا ذمتها مشغولة ومستقرة ولا عهدتها بشيء، واضح. فلما لم يكن شيء أنت الأجنبي أنت الشخص الثالث تجي هنا شو تقول؟ تجي هنا تقول بأنه ما في ذمتي هند أنا أضمنها. تضمن شنو؟ تضمن ذمة متزلزلة مو مستقرة، لسه ما في شيء في ذمتين، وأنا بعد ما أخالعها ويوم ما طالبت مني شيء. إذا طلبت مني الخلع فخالعتها هنالك تصبح ضامنة، تصبح ذمتها مشغولة لي بمئة دينار. أما إسلام لم خالعها ولا أنها هي طالبة مني شيء، فذمتها بعد مو مشغولة بشيء، هذه ذمة تسمى ذمة متزلزلة مو مستقرة، تعالي كيف انت تجيب تنقلها تضمنها؟ هاي ضمن ذمة لا تضمن، هذا يسمى ضمان ما لم يجد. يقول هنا من هذا الباب شلون يمكن انه واحد يجي من ماله يضمن هند ويضمن اي شيء، يضمن شيء مستقر في ذمتها. اذا هسه انا كيف اطلب هند 100 دينار طلب فعلي وانت مستقر في ذمة هند، هذا واحد يجي يقول ما في ذمة هند في ذمتي، ما على عهدة هند على عهدتي، هذا كلام مضبوط معقول صحيح تبين. اما استقبل القلع ما فعل ذمة هند شيء، شنو هذا يجي ينقذ لنا سندلا بنته.
ما عندنا.
يقول وقد يشكل هذا بأنه ضمان ما لن يجد. هذه المسألة بالفرق في ضمان هذا الضامن. يكون ضمان الشيء لو يستقر في ذمته. ولكن هذا الإشكال مو وارد. لماذا؟ لأن ضمان ما لم يجد صحيح صدق القاعدة والأصول غير متحقق. ولكن في بعض المواقع إذا لاحظنا في مسائل الفقهية ضمان ما لم يجد متحقق غير صحيح. فإذا كان الضمان في بعض المواقع صحيح يمكن أن نلحظ هذا الموضوع بتلك المواضع. مثلا من جملة المواضع الآن واحد راكب بالسفينة عنده أنكعة بالسفينة صاير سفية مثلا أو بالطرف الآخر فتجي تقول له أنت صاحب أنت شخص آخر أجنبي تقول له يا شيخ دب الأمتعة في البحر وأنا أضمن هذه الأمتعة. أنت هنا تضمن أي شيء؟ تضمن أي شيء مستقر؟ مستقر على منه؟ على محل لا مستقر عليه ولا مستقر على شخص آخر. هذا ضمان هذه الأمتعة. أي الأمتعة ملك لزيد؟ لا في ذمة عام ولا في ذمة بك ولا في ذمة خالي. أنت تقول له دب في البحر إذا جعلتها في البحر أنا ضامنها، يعني ذمتي مشغولة بهذه الأمتعة. هذا كنا قلت أي ذمة إلى ذمتكم؟ ذمة ما ذمة ما عندنا حتى تكون مستقرة ومو مستقرة. لأن ذمة أي واحد لم تشتغل بهذا المال حتى تريد أنت بضمانك تنقلها إليه. مع هذا العلماء يفتون بأن هذا الضمان صحيح. ذمة الشخص مو مشغولة حتى تريد تنقلها. أما العلماء كلهم يفتون بأن هذا الضمان صحيح. دور الضمان ما لم يجد يقول فيما قال يقول وقد وقع مثله أي ضمان ما لم يجد صحيحا فيما لو قال راكب البحر أي السفينة للمتاع ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه أرسلهم قالوا صحيح. شو دخلك أنت لا تقول لي ألقي هذا في البحر أنت تضمن تضمن شنو تضمن شيء مستقر في ذمة شخص مو مستقر في ذمة شخص هذا ضمان ما لم يستقر. مثال آخر دققوا أنت الذي تشتري حبيت مني فأنت مو مطمئن بأنه هذا الأرض أرض ملكي. طبعا أنت إذا مو مطمئن شاك ما تقدر تقول يحرم علي الشراء لأنه قاعدة اليد كما بيناها مفصلا في محلها إمارة شرعية على أن هذا البيت ملكي أنت تشتري مني ولكن متردد في الشراء. واحد اخر يجي واحد موثق يجي يقول لك يا شيخ اشتر هذا البيت ولا يهمك واذا خسرت به شيء يعني انه مثلا بكره اتيت وزرعت غرفه كبيره في هذا البيت او بنيت غرفه زائره في هذا البيت ثم تبين بان هذا البيت مو بيت هذا البايع ارفضه لن بايعها هذا غاصب انا اضمن لك. هذا الشخص الثالث يجي يضمن يضمن شنو؟ يضمن ما أوجدته في هذا البيت من زرع وبناء وغرس وما شابهه إذا أوجدته. أنا هاي الصورة أنت إذا تشتري من عندي تشتري هذا الكتاب مني كتاب مو مجلد تقول لي يا شيخ أخاف هذا الكتاب مو كتابك أنت فضولك على تبيع لي إياه انا دوح انا جلده اذا جلدته وكان فضولي بعد انا شلون اردك يجي ياخذ من عندي يعني خاطر عليه. واحد هناك موجود يقول انا اضمن لك اذا هذا الكتاب ما كان كتاب هذا الشيخ ما كان كتاب هذا البايع انا اضمن لك بشنو اضمن لك اذا كان عنده مالك اخر ووجد ذاك المالك واخذ هذا الكتاب اضمن لك بان اجبر خسارتك اجبر غرامتك شنو خاطر على هذا الكتاب انا اجبره انا اعطيك اياه تجي يقول لك هذا ضمان مو صحيح معنى ضمان اي شيء نقل الى ذمتي اي ذمة ذمة مو مستقرة بعد لا اني باني غرفة ولا غرس شجر بعدين بفرض اذا غرست شجر وبنيت غرفة مو معلومة انه في الواقع هذا مو مالك مو ضمان ذمة مو مستقرة ولكن انا ضمنتها انا ضمان شنو ضمان ما لم يجب. يقول بأنه وفي ضمان ما يحدثه المشتري من بناء او غارس على قول. يعني شخص اخر يجي يضمن ما يفعله المشتري في هذا المال الذي اشتراه من بناء او غارس، ضمان على انه اذا تبين ان هذا الارض مو للبايع، يعني هذا الارض لشخص اخر يجي ياخذ هذا الارض منه، فهذا يضمن ما خسره هذا المشتري في هذا الارض. تقول له اشتري هذا القاع وازرع بيه اغرس بيه، اذا تبين بانه مو مال البايع وتخسر الخسارة نظامها. هنا ضامن شنو؟ ضامن ما يجب، ضامن ما لم يجب، مو اشوف شيء الان. الان ذمه مو مستقرة. اذا بعدين تبين غرس بيه شجرة وتبين ان هاي القاع مو مال البايع، هنا البايع يستقر في ذمته على ذمته، خسارة هذا الشجر الذي باع الذي زرعه المشتري في الارض الذي غره البايع فيه، هناك بعدين ينقل هاي الذمة المستقرة الى ذمة على الشخص الثالث. شوفوا الذمة متزلزلة ومستقرة، بس جاز نقلها، فجاز الضمان. تقول وجاز الضمان ما يحدثه المشتري من بناء او غرس على قول. طبعا هذه خلافية، هاي توضح ان انا وضحت هذه الصورة، يعني بايع يبيع الأرض للمشتري والمشتري يشتري، لما اشترى المشتري هاي الأرض مو مطمئن، فهنا يشوف يخاف بأنه يباع مو باع البايع، فما يقدر يبني بيه يزرع بيه، ما يزرع لا يخبر، واحد يقول له ازرع ادني، إذا أخذ يوم تبين مو مال البايع لازم ياخذوا منك، أنا أغرم، أنا أضمن لك. هذا البديل الثاني في ضماننا لم يجي. وأيضا من المواهب الصادقة عليها الضمان من دون أن يستقر الشيء، وهو أنه المريض قبل أن يعالجه الطبيب. مثلا الآن مثلا لا سمح الله، مثلا واحد من أبنائنا يحتاج عملية يروح للمستشفى، الطبيب يريد يعمل بعملية، قبل ما يريد يعالج يطلب منا ان يبري ذمته. يبري ذمته شنو؟ يبري ذمته اذا مثلا في المعالجه هذا المريض هذا الذي يريد يعمل العمليه اصابه نقص، او سلفه تحت يد الطبيب، هذا الطبيب ما يكون ضامن، يبري ذمه الطبيب. هاي المساله، هذا المثال تحطوه على فكره أسلوب. نحن نجي إلى مسألة مستقلة، الإبراء وين يصدق؟ الإبراء في صورة يصدق إلى ذمة كانت مشغولة، إلى شخص كان ضامن، ذمة مستقرة مشغولة، هناك يجي يطلب الإبراء. أنت تغري ذمتك شلون؟ بس أنا أطلب ذمة 100 دينار، ذمتك مشغولة 100 دينار، بالفعل مستقر على ذمتك 100 دينار، فأنت تطلب مني أن أبري ذمتك، فأتي وأقول أبرأت ذمتك، فسقط عن ذمتك 100 دينار، هذا يبرأ. أي إسقاط ذمة حقا مستقر، حقا ثابت مو متزلزل. أما الثاني إذا اتداينت من البيت 100 دينار، ذمتي تشتغل 100 دينار، هيدا الطبيعة. إذا اتداينت من البيت 100 دينار ذمتي تستقر فيها 100 دينار، يعني هاي ذمة متجددة. هسا اجى واحد انا اقول له يا زيك انا ذمتي، شو يبغى ذمتي؟ الابراء يسقط هنا، الابراء في صورة يسقط اذا كانت الذمة مستقرة. زين؟ هنا نحن نريد نبين مثال الابراء يسقط مع ان الذمة مستقرة. فاذا فات ان الابراء صادق في بعض الصور مع عدم استقرار الذمة، يعني انه ذمة متزلزلة اما الابراء يتحقق، فايضا نحن نستكشف بانه نقل الذمة ايضا يتحقق اذا كانت الذمة مو مستقلة. هذه كلها امثلة حتى نثبت بانه هذا يتمكن الضامن ان ينقل ذمة المرأة للفدية. طبعا ذمة متزلزلة لا مو مستقرة، لان الزوجة مو بعدها مو مختلعة، هذه الزوجة التي بعد ما يصبح مختلعة يتمكن أن يضمنها،
فلما يضمنها هذا الرجل يضمن أي شيء ينقل ذمة غير مستقرة غير متزلزلة. يعني لو طلقها زوجها طلاقا طلعيا صارت استقر على ذمتها 100 دينار. فلما لما جاد هناك إبراء ذمة مو مستقرة هنا يجوز نقل ذمة مو مستقرة. هذا مو قياس، هذا من باب التوسع في المسألة. نقول كما أنه ضمان ما لن يجب لا يجوز في بعض الصور، في كثير من الصور في بعض الصور يجوز، احنا نخالف هذا البعض ما فيش خلاف. فيطلب هذا الطبيب من المريض أن يجري ذمته إذا أصاب الشيء، مع أنه يشوفون بأن ذمة الطبيب بعد ما يشتغل في شيء. إذا لا مثلا لا سمح الله أصاب من المريض شيء، ذمة الطبيب تشتغل هناك. ولكن شو من يطلب
فأن الرجل لما يريد أن يخالع زوجته يخالعها في مقابل أي بذل، في مقابل أي فدية، في مقابل بذل وفدية افتدت بها زوج زوجته، أو أنه أعطى في شخص وكيل حتى يصره له، أو أن شخصا آخر أتى وظلم ما في ذمة زوجته كي يسلمه إلى الرجل. يعني في الواقع إما أنها هي تبذل من مالها، أو الوكيل يأتي ويكون واسطة فيبذل من مالها، أو يأتي شخص آخر ويطلب من الزوج الخلع بناء على أن يخالعها من مالها، ما هو الضامن؟ والمرأة راضية أذنت له. يعني لما يقول خالع زوجتك على 100 دينار فأنا أضمنه، يعني أنه خالعها من مالها، أما مال في الذمة وأنا أضمن ذات المال. وقلنا لأنه ضمان ما لم يجب في بعض الصور وارد، ونحن نتوسع ونقول هذا أيضا من تلك الصور بهذا الحد فقط. أما على الشخص يأتي ويتبرع، يعني أنه المرأة لم تأذن له، قلنا الفرق من ناحية الإذن هذه الجانب. إذا المرأة أذنت له فهذا يكون ضامنا لما في ذمة المرأة، فيحق له أن يرجع عليها بعد. فإذا أعطى الآن 100 دينار فدية للزوج، بعد يتمكن أن يأتي ويرجع على المرأة، لأنه يكون بحكم القرض ويكون بحكم الدين. أما إذا أتت المرأة ولم تأذن له، فعند عدم إذنها له فيأتي ويتبرع، يقول مثلا خالعها على 100 دينار فهذا يكون من ماله. هذا طلاق صحيح، هل يجوز أن يقبل هذه الفدية وتطلق الزوجة مقابل فدية الغائر؟ هل جائز أو مو جائز؟ هذا محل البحث. هل يجوز التبرع؟ قلنا لأنه رسالتان مباشرتان ضمانا جائز، أما تبرعا كيف؟ يقول بأنه قولان، القول الأشهر والأقوى المانع، وفي صحته من المتبرع أن يقبل الفدية من المتبرع بالباب من ماله. ما فرق مع الضامن، الضامن كان يعطي المال، أما الضامن كان يضمن ذمة الزوجة، يعني كان يأتي ويقول خالعها على 100 دينار، في الواقع هذه 100 دينار من عندي من مالي، أنا ضمانا لما في ذمة الزوجة. يعني أنت إذا خالعتها على 100 دينار يستقر 100 دينار في ذمتها، وأنا أضم ذمتها إلى ذمتي، ذمتها التي تستقر لي أضمها إلى ذمتي. هذا معنى الضمان. على هذا لو طالبها يجب عليها أن ترد علي ما ضمنها لها. مثلا إذا هذا الضامن أتى وطالب الزوجة، طالب المرأة من تلك المئة التي أعطاها لزوجها، فيجب عليها أن تعطي له ما ضمنه لها. فمن هذه الجهة إهنا الضمان في الواقع هو ضم ذمة إلى ذمة مع إذن، مع رضاية من المرأة. وإلا إذا لم ترضى، إذا لم تأذن، فما يتمكن هذا الرجل أن يأتي ويسترجع ما ضمنه، يسترجع ما غريمه. ففي هذه الصورة الثانية أي قضية التبرع، لا، هذا يأتي يقول من عنده من ماله يتبرع على الرجل من دون أن يكون ضامن لما في ذمة المرأة، لما يستقر أو ليس بمستقر بل متزلزل، بل هو من عنده يدفع للرجل كي يطلق زوجته طلاقا سرعيا. لا يصير. وفي صحته من المتبرع بالباب من ماله،
فلان أقربهما أي وأقوامهما للثاني وهو المال ولو إن شاء الله وجهه يأتي. فلماذا يكون ممتنعا؟ يقول لأن الخلع ليس بإيقاع فقط، بل يكون في الواقع من العقود المعاوضية، يوجد فيها معوض وعوض. العقود المعاوضية مثل البيع، كيف يوجد فيه مثمن وثمن؟ هنا أيضا يوجد معوض وعوض. المعوض هو تخلط المرأة، هو خلع المرأة تصبح بائنة، والعوض هو الثمن، هو الفدية، هو البادل التي تبرده المرأة من زوجها. فيوجد عوض ومعوض. فلما صار من العقود المعاوضية أن قاعدة عامة تقول يلزم العوض على من استحق المعوض، لا يلزم العوض إلا على من استحق المعوض، أما غير من استحق المعوض لا يلزم عليه العوض. ففي هذه الصورة هذا المتبرع يأتي ويتبرع بما تدينها فدية لخلع بمخالعة زوجتك، فأنت تأتي وتخالع، فالمعوض أعطي لما أعطي للزوجة لهم وهي تخلص البينونة. العوض من لزم عليه؟ هم لا، لزم العوض على هذا المتبرع، مع أن العوض لا يلزم إلا على من استحق المعوض. تعملوا معقولنا أن ما أتمكن آتي وأشتر كتابا بمئة دينار بذمة زيد، أشتر كتابا بمئة دينار عند زيد، مئة دينار لزيد، أنت عامل أن يشتري لك الكتاب لنفسي، أما شو ثمنه؟ ثمن مئة دينار الذي يتملكه زيد، ثمنه كتاب زيد. يعني في الواقع العوض شخص يدفعه والمعوض شخص آخر يتسلمه، لهذا ممكن. لا يدفع العوض إلا من استحق المعوض، إلا من تسلم المعوض. فهنا المرأة تتسلم المعوض، المرأة تأخذ المعوض، فكيف شخص آخر متبرع يأتي ويدفع العوض؟ يقول من الوكيل شلون يدفع؟ قلنا الوكيل في الواقع قاعد يدفع من مال المرأة، اسم البيع، بس منظور لا بيع إلا في مالك، الوكيل شلون يبيع؟ شو هو مالك؟ لا مو مالك، ولكن يكون في حكم المالك، لأنه قاعد يبيع من جانب المالك، لما قاعد يعطي هذا الكتاب، يقول كتاب زوجي أبيعه مو كتابي، ولما يأخذ الثمن، يأخذ الثمن لزايد، الوكيل أيضا هكذا، لما يعطي الفدية للرجل يقول هذا مال زوجتك، فدية زوجتك، أنا أعطيه إليك بدل أن تخالعها أن تطلقها، بهذه الصورة. وكذلك الظالم، ودون الظالم عزيز يبقى الظالم من ماله يبقى الظالم في الواقع لم يعطي الماله، لم ظاهرا يعطي الماله، لأن الظالم لما يضمن ذمة الزوجة في الواقع كأنه يطرد الزوجة أرضا، كأنه يداين الزوجة دينا. على هذا هكذا يقول، يقول مثلا خالع زوجتك على 100 دينار واني اغنمه، اما الان يقول لا في السورة تبرع، يقول خالع زوجتك على، يقول خالعها على 100 دينار مني، خالعها وعلي 100 دينار، بهذا الشيء هناك يقول خالعها على 100 دينار حتى يستقر عليها، فلما استقر ذلك المئة نغمنه. أما هنا بعد لم يجد استقرار على هذا ما يقول يشترط الإذن، لما يستأذن منها وينفرضها، فلما رضت فإذا يحق له أن يرجع إليها فيما بدله لزوجها. أما في صورة التبرع بعد الرجوع ماتوا بعد ليس مثلا يرجع على المرأة، لأن المرأة ما أذنتها، هو تبرع من عند أعطى هذا المال، ففي الواقع المال المرأة لم تعطيه، بل هذا رجل أعطاه. فلما رجل ما في المال فهنا العوض لزم شخص لم يستحق المعوض، المعوض استحقته المرأة. هذه المسألة بهذا السير. يقول أن الخلع من عقود المعوضات فلا يجوز لزوم العوض إلا لمن استحق المعوض، لا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض في البيع. كيف البيع؟ لا يستحق المثمن إلا من أعطى الثمن، ولا يستحق الثمن إلا من أعطى المثمن، ففي الواقع لا يلزم الزمن على الا على من استلم المسلم. على لكم هكذا من الواجب ان يعطي ثمن الكتاب ذاك الذي اخذ الكتاب ذلك من اشترى الكتاب من شخص اجنبي اخر. هذا دليل اول. دليل ثاني يستفيدون من منطوق الايه، ولانه سبحانه وتعالى اضاف الفديه اليها في قوله فلا جناح عليهما، يعني لا اثم لا باس على الزوج والزوجه فيما افتدت به. ملاحظ اضاف الفديه الى الزوجه، طبعا الاضافه في هذه الموارد في الكتب الفقهيه وفي بعض الكتب المعانيه عموما في غير الكتب النحويه يراد بها الاسناد والنسبه. من الاضافه النحويه؟ لا مو اضافه، يعني نسب ونسب اليه. افتدى فعل هي فاعل افتدت، اضافتها اليه يعني نسبها اليه اسندها اليه. لكن لاحظ في الآية يسند الفدية الإفداء إلى من؟ إلى الزوجة. فمنطوق الآية يدل على أنه الفدية التي تفديها الزوجية تنفي الجناح عنهما، تنفي الباس عنهما فيما افتدت به. هي لما تيجي تبذل متأكدين بعد فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذه مفتدية به، هذه هي بذلة. اما اذا اجى وكيل هذا باب اجمال ايضا واضح لانها هي مفتديه في الواقع، الوكيل بمنزله الموكل ثم وضحنا لك عن ناس كثير، لانه بعد يعطي مالها، يعني هذا وجه المعامله الذي يتعامل به الوكيل في الواقع مال المراه مو مال اصلا، هذا واضح. وكذلك اذا ظالم زمنها لان هذا لم يضمنها باذنها فكانه اقرب لها هذا المال وقاعد يدفع للزوج. لما يقول الزوج لأنه يطلق زوجتك على 100 دينار خالعها على 100 دينار وعلي ضمانها وأنا أضمنها، يعني في الواقع كأنه لما أنت تخالعها بأنك لا تستقر عهدك لا تشتغل وأنا أضمن هذه العهدة، وأنا أعطي ما في هذه العهدة لكن بإذنها بعدين لكن يرجع إليها، فأيضا هذا المال مالها في النهاية. ولكن هذا المتبرع كيف؟ هل يجوز ان نقول فيما افتدت به؟ لا مو افتدت به، فهي مو حاضره مو قابله لان واحد يعطي عنها، لما لا تقبل ان يعطي عنها فيجوز الرجوع عليها، لا مو قابله. حكم تبرعا من اللي قاعد يعطي. فالآية مش ما قالت لا جناح عليهما فيما افتدينا، اذا الملاك الفدية وصولها الى الرجل، لماذا لم يقل فيما افتدينا؟ معلوم الملاك مو انها الفدية وصولها الى الرجل، بل الملاك ان الفدية تكون صادرة من المرأة، المرأة تعطي الفدية في هذه. ما واحد يجي يفكر الا بعد ما الوكيل يعني جواب اشكال، يعني لا مجنون الوكيل والضامن هؤلاء يعني لم يكن فيما افتدت به. لا، الوكيل الضامن يعتبران كالموكلة، والوكيل الضامن بإذنها يعني بإذن الزوجة بذلهما يكون كبذل الزوجة. لماذا بذلهما يكون كبذل الزوجة؟ كما قلت أنا بذل الوكيل جدا واضح بعد يكون المال للزوجة، أي مال للزوجة؟ وبذل الضامن لما أذنت له الزوجة، لما أذنت فهذا إذنها يساوي كأنه قارض، كأنه قارض. يعني في الواقع شيء كأنه مستقر في ذمة المرأة وهذا يأتي ويضمنه، يعني كأنه يقرض هذه ال100 دينار للمرأة فيدفع للزوج حتى بعدين تعطيه، حتى بعدين ياخذ أو ياخذ، ولكن يمكن أن ياخذ، وحتى الله يرجع وغالبا يضمن حتى يرجع. فيبقى أن المتبرع على أصل المانع، على المانع بذل المرأة صحيح. بذل الوكيل بذل الضامن فالشرط، هل بذل المتبرع ايضا مثل بذل الوكيل والضامن؟ الاصعب منع مشروعيه هذا النوع من البذل خصوصا مع ظاهر الايه في نفذت به، ونحن نشك ولا نتمكن ان نتعدى الايه بل نقتصر على ما اضيف الفعل الى المراه وهو مفاده انها هي لازم ان تعطي ايضا صفتها. دليل اخر ثالث في ولإطالة بقاء النكاح، مثلا الشوك انه تبرع تبرع وانت خالعت، الشوك لانه هل هذه زوجتك او لا دائما يعني اطلعت، كيف بقاء النكاح اول سنة كانت؟ زوجتك منسوحة لك الموضوع، حكما من كان يجوز لك ان تتعامل معها مع المعاملة الزوجية، فلا تستسلم تكفي الموضوع. ولكن من شيء لا يفعلنا. ولا تنقض اليقين إلا بيقين مثله. لا تنقض اليقين بالشيء. يقول ولإطالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل. المزيل تبرع المرأة. عفواً. فدية المرأة مزيل. فدية الوكيل فدية الظالم مزيل. أما فدية الرجل فدية المتبرع كيف؟ لا. من لا لا نعلم. فنحن نستصحب عدم إزالته. نستصحب بقاء الكيفية. إلى هنا ثلاثة أدلة. هنا نجد دليل الرابع في الواقع أقوى الأدلة يقول طبعا لو قلنا بمفهوم الخطاب في الآية. هذه الآية تقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. احنا استدلنا بالدليل الثاني بمنطوق الآية وهو إضافة الفدية للمرأة. أما إذا تمكنا أن نستند إلى مفهوم الآية يعني أن الآية تكون بعد مفهوم فرأتم كيف. أصول وأيضا تتفقون وقرأتم أيضا في المعاني. لأنه هل بعض الاستعمالات مدليل التزامية ثابتة أم لا؟ يعني إذا قال إن جاءك زوج فأكرمه هل مدليله الالتزامي ولم يأتك فلا تكرمه؟ إن قالت الغنم الساعينة زكاة هل مدليله الالتزامي أنها في المعلوفة ليس بزكاة في غير الساعينة ليس زكاة؟ يعني هل هذه الاستعمالات مدليل التزامية واضحة أم لا؟ ظاهرة أم لا؟ إذا قالت أن لها مدليل التزامية يعتمد عليها في مقام الخطاب فهذا كل مساهم طبعا تنفجر على جنبار فجوة الظواهر المنشح أن المسلم فجوة المسلم المنشح لأن الوضع عنده مسلم وما عنده الشرف عنده مسلم وما عنده العدل عنده مسلم وما عنده الغاية لذي يصير وليس له وإلا المسلم فمن الظواهر وتنفجر كما واحد يقول ما يفهم من كلام جيد فجع وليس بحجة ما يفهم من كلام جيد يريد من الجيد لعك كما على فجوة الظواهر كل شيء من شغريات فجوة الظواهر زيد فالآن نجي في هذه الآية وصفح أنا بذلك المثال واحد يجي هنا يقول بأنه لا تد لا تكرموا زيدا في الدار شو المفاد كلامه إذا قلنا له مفهوم يعني يجوز إكرامه في غير الدار نحن فهمنا في الدار أو يقول يجوز إكرام زيد في الدار يجوز إكرام زيد في المسجد يعني أنه في غير المسجد لا يجوز إكرامه لكن هل كان يشد هذا المعنى المجيول بجلاء التزامية؟ كل أيضا يقول فلا جناح عليهما في أي مورد في نفتدت به يعني يوجد جناح عليهما في المورد فيما لم تفتدي به في ذلك المورد التي المرأة لم تفتدي به يعني استدعى بها غير المرأة فمثل وهذا الصحيح في عدم جواب التضرع يقول ولو قلنا بمفهوم الخطاب يعني مفهوم المخالفه فالمنع جدا اوضح جدا واضح في هذه الصوره بعد لا بحث ولا شيء في اوضح في مثال اخر واحد يجي هنا مثلا يسال ابو شيخنا انا سيد محتاج فقير هل يجوز لي ان اخذ الزكاه؟ اقول له خذ الزكاه فيما لو أعطاك هاشميا فيما لو أنفق عليك سيدا يعني لا يجوز لك أخذ الزكاة لو لم ينفق عليك سيدا يعني إذا واحد غير هاشمي أنفق عليك يجب أن أقول لا جناح عليك فيما لو أنفق هاشميا يعني يوجد جناح عليك يوجد إذن عليك لو لم ينفق هاشميا في الأرض لا نعلمها بالمسلمين وحينا إذن يعني بناء على عدم جواز تبرع المتبرع وقبولية مفروضة ففي هذه السورة فلا يملك الزوج البازل إذا بدل لي لا تدنا على مطلق زوجتي متبرعان من يوجد من الزوجة ففي هذه السورة أنا قد خالعت زوجتي على 100 دينار من زيت فهذه الدينار ما أثمن لك أما إذا زوجتي ووكيلها وضامنها كان بابل أنا كنت متملك هذه السورة كنت متملك هذا البابل فهنا أنا بعد يوجد متملك فلا يتملك البابل المفاسد وإذا قلت خالعتها لا يوجد طلاق لن يتحقق لأنه بخالعته قلنا بمخالعة فاسدة أما إذا قال سوف تكيف على على مئة دينار هل الزوج هذا يقبل منا ملك على مئة دينار والباقي ما يقبل منا كأنه طلاقا رجعي تحقق طلاق عاد في يصير وحين لا يقع الصلاة إن لم يتبع أي إن لم يتبع البازل بالصلاة صلاة من يتحقق إذا بعد البازل أو المخالعة يعني يصير في المخالعة لم يأتي ويقول زوجة خالق ماذا صلاة لك إذا ولا يملك البازل والمال أيضا من ذلك المتبرع ولا يقع الصلاة إن لم يتبع البازل بالصلاة أن يجي بعد البازل يقول زوجة خالق فإن أتبعات إذا بعد أن الزوجة لا إليه قال زوجتي طالق على مئة دينار أو قال خالعت زوجتي على مئة دينار بعدين لا زوجتي طالق على مئة دينار المهم قال زوجتي طالق هذا المهم فإذا أجرى هذه الصيغة وإن كان يريد الطلاق للصلع ولكن يتحقق الطلاق الرجعي وهذا المئة دينار يتمنى لك لازم يعطى المثل أما زوجتي تصبح مطلقة طلاق رجعي لا يتكلموا على أن طلق زوجته من دون خلع من دون فدية من دون طلب فلا يقع الصلاة إن لم يسبع الباب بالصلاة لا أعرف من تقول مثلا إن لم يسبع مثلا بالباب يقول إن لم يسبع الصلاة بالباب إن لم يسبع بعد الناس ولكن الأحسن تشترك في المجهول إن لم يسبع وما يسبع يسبع يعود للباب أو مثلا تدخل مثلا تقول ولكن تقول مو ما عندنا مانع تقول لم يتبع البذل بالصلاة فإن أتبع به كان رجعيا طلاقا رجعيا لا إشكال فيه ووجه الصحة إلى أن أنا وجه المكان وجه المانع أما لأني ماذا صحيح قلنا قولان القول الأول كان الصحيح أنه صحيح القول الثاني تبرع التبرع كان فاسد ممنوع إحنا بينا أربع علل الوجه الثاني أربع أدلة أما الوجه الأول الذي قال بأنه صحيح يقول ووجهه أنه اتباع يعني شو هذا يأخذ في الواقع الجواب للمانعين المانعين شنو قالوا؟ قالوا بأن الصورة معاوضة فلما صارت معاوضة المعاوضة تتوقف على عوض معوض ولا يزي ولا يلزم العوض على من لا يستحق المعوض هذا يقول لا مو معوض ابتداء هذا تبرع ابتداء الفرع مو معوض يقول وجه الصحة أن ما يقول ابتداء لا معوضة لأنه واحد يعطي واحد يأخذ ذات الثانية ولا يعطي الشيء لا إذا أنا المعطي واحد فقط وهو الزوجة والآخر الرجل لما الرجل ما يعطي الشيء هو استلام هذا النعم يقول جرب غير معوضة يقول لا استلام للسرقة المعاملات المعوضية لا مو شيء هناك واحد يعطي واحد يأخذ لكن يأخذ يعطي ذاك الثانية يأخذ أما هنا لا لا واحد يأخذ واحد يعطي بس يقول لأنه استداء فلما صار استداء بعد مو معاوضة فلا يتوقف عن أن نقول يلزم العوض على من يستحق المعوض لا في الاستداء في السلم البدنية في الهداء لا يتوقف كل واحد يتمانع عليك مثلا واحد يجي يقول لك لأنه إن اشتريت هذا الكتاب أعطيك 10 دنانير جعلت لك 10 دنانير واشتريت هذا الكتاب جعلت أو مثلا يجي يقول لك دكتور ليش نجي مثلا مثال يقول مثال جاي أو واحد هذا مثال يجي يقول من وجد دابة زيد فله علي ما تجيناه دابة زيد ما عندش عليك أما شو ذا يقول من وجد كتاب زيد أو دابة زيد فعلي ما تجيناه من قالنا بالجعالة صحيحة إذا واحد وجد كتاب زيد دابة زيد يقول يجعل هذا الأجيال هذا الثالث السنة هذا لازم ولا ذات الواجب الكتاب ايش الكافر يجب ان ياخذون من الدينار لانه هو الذي ابتدى هو الذي تبرع شو ممكن ما واحد يجي يتبرع يقتل الزوج من الدينار حتى يخالع زوجته المعاوضه ووجه الصحه كان صحته قبول الفديه تبرعان انه اي فلع ابتداء لا معاوضه مو معاوضة حتى واحد يقول بأنه رفوش صفحة واحد انتظر الأخير يقول لأن الكل من حقوق المعاوضات ما يقول لا ابتداء ما معاوضة حتى يوجد ما فلا يسمون على المعاوضة على المعاوضة وهو جائز من الأجنبي كما تقع يعني مو واحد أجنبي ما عنده مسؤولية شلون يمثل يقول كما تقع الجعالة من الأجنبي على الفعل لغيره على الفعل على فعلين على الفعل على فعلين مثلا يشوف ثاني أجنبي أنا ما عنده مسؤولية بزيد ولا عن السوق ولا تسمع الثاني وجاب الزيت ضايعه اقول لي ايها الناس من وجد جاب الزيت فله علي 100 دينار زين أن أجنبي وهو جعال وكل مطالة صحيحة فمن وجد يأتي عندي يستحق الدينار كما تقع الجعال من على الخيار على فعل مو غيره وضع مو زي ذاته مو مية أن يصالح ذي أنام تفعلي فالك يرضى عن مو ذلك كما تقع الجعال من على الفعل وغيره وإن كان طلاقا هذا يعني أنه وإن كان هذا الفعل طلاق طلاق أي طلاق فأقول أن المغرب بحثنا فقلت وقل للرجل مثلا جعلت لك 100 دينار إن طلقت زوجتك فإذا طلقت تشتري دينار الأجل فروخة يقول نباع علي 100 دينار أدبر لك فخالع زوجتك فهذا يخالعها بإزاء 100 دينار الجعانة معا شرح إذا أستردك الله لك أن أعطي 50 دينار أمسح هندا إلى أن تحتاج استحق هذا 50 دينار إنهم يجيبون لما أعطيك 100 دينار خالع زوجتك فمقابل 100 دينار يخالع زوجتك تقول وإن كان هذا المال الذي جعله شنو كان؟ كان بالطلاق كان وإن كان الفاعل أي الفعل الذي جعل له هذا المال طلاقا لا أشكر ولكن نحن نقول فرقا بين الجعالة والبذل إن شاء الله.